بسم الله الرحمن الرحيم، والروح القدس الله الواحد امين. احنا بقالنا يمكن 3 أسابيع بنتكلم في موضوع بعنوان لا تشمتي بي يا عدوتي، الآية اللي في سفر ميخا اصحاح 7 عدد 8، وكلمنا ان العدو بتاعنا هو الخطية اللي بتخلينا نفقد العلاقة بيننا وبين ربنا. كلمنا اول مرة على ايه الحاجات المشتركة بين الخطايا، والمرة الثانية على ازاي الخطايا بتختلف. المرة اللي فاتت ابتدينا في موضوع مقدمات الخطية. كل ده بيساعدنا في موضوع ازاي ان احنا بنعمة المسيح وبعمل الله نتغلب على المرض ده او العدو ده اللي بيقاوم كل واحد فينا. المرة اللي فاتت اتكلمنا على 6 مقدمات، هما الاول حاجة الابتعاد عن النور وعن حماية الله. الانسان لما بتدي يكسل ويبعد ويخش في الظلمة بتبقى الخطية في الوقت ده متاحة ومقبولة ومرغوبة. بعيد عن النور والإنسان في الظلمة، الأفكار والمشاعر بتبقى مختلفة، وفي الوقت ده بيبقى الشيطان لما بيقدم الخطية سهل قوي إن احنا نقبلها. المقدمة الثانية إن الإنسان يتحول إلى نفسه للبحث عن الحكمة، رأيه من دماغه، فكره من راسه، شايف ان هو عارف ومحدش بيشور عليه. الاعتداد بالرأي ومقاومة اي محاولة للنصح، لان هو شايف ان هو يعرف كل حاجة. دي بداية ايضا بتخلي الخطأ ايضا بعد كده سهل. الحاجة التالتة التهاون في حراسة مداخل الفكر، وقلنا مداخل الفكر هو الحواس. لما الحواس بتهمل بيصبح الفكر عامل زي الأوبن هاوس، أي حد داخل وأي حد ممكن يقدم أي فكرة، وده طبعا بيخلي الإنسان سهل إن هو يسقط. رابع حاجة قلنا فقدان التوازن في الحياة. الحياة بتاعتنا دي لازم نتزن فيها ما بين حاجات كتيرة، احتياجات العقل والقلب والروح، احتياجات الأسرة، احتياجات العمل، الاحتياج للاجتماع، عيات، كل ده بنحتاج ان احنا نتوازن فيه. في غياب التوازن بتبقى الخطية بعد كده هي النتيجة الحتمية. وقلنا خامس حاجة الرغبة الدائمة في التغيير والسقوط في الملل. كلنا بنشعر بالملل وبالضجر، لكن مش معنى ان انا مليت شيء لازم اغيره. هنا ده الفرق بقى، في حاجات كده لازم نتعود نتعايش معاها، وان احنا نشوف الشيء الجميل اللي فيها طول الوقت، لان السعي الدائم للتغيير هيسقط بينا في الخطية. والنقطة السادسة في مقدمات الخطية هي السعي للراحة والطرف واللذة بدون ضابط. نيجي النهاردة نكمل موضوع مقدمات الخطية، لان ده زي ما قلت لحضراتكم لو احنا عايزين ما نوصلش للخطأ لازم ان انا المشوار الاولاني ده ان انا اتوقف عن المشي فيه. الشيطان دايما بيحاول يقنعنا انك ممكن تمشي خطوات من دول وما توصلش للنهاية، ودي واحدة من الخدع اللي كتير بنصدقها، ان انا امشي واتحرك في القصص دي كلها واقول في الاخر مش هقع لان انا عارف نفسي وعارف اضبط نفسي ازاي. الحقيقة لا، لو حضرتك ماشي على سطح مستقيم ممكن تقف في اي وقت، لكن لو السطح ده بقى فيه سلوب كده، يعني فيه انحدار، لو انت مشيت عليه خطوة او اتنين هيبقى سقوطك حتمي. مفيش حاجة اسمها همشي على السطح المنحدر وانزل عليه وانا مستقيم كده، مش هتحصل. عايز ما تسقطش، ما تنزلش على الانحدار ده. هو دي مقدمات الخطية اللي بتنزل بينا عند الانحدار ده. المقدمة السابعة اللي بتجعل الخطية حتمية هي موضوع الشفقة على النفس. احنا كلنا بنشفق على انفسنا، بس احيانا الموضوع يتحول الى مشكلة. ازاي؟ الانسان يشفق على نفسه فيمتنع عن كل ما هو جهاد. يقول ايه؟ مش معقول انا خارجين من صيام ولسه هنصوم، انا صحتي تعبانة، انا مش قادر اقف اصلي، أنا مش قادر أصحى يوم الحد وأروح الكنيسة عشان أحضر القداس. كل الأنواع دي من الشفقة على الناس بتخلينا نتحرك أيضا بعيد عن النور. والحقيقة لو إحنا نظرنا بشكل يعني محايد هنجد إن إحنا بنبذل مجهود في كل حاجة، في أشغالنا بنعرف نصحى بدري، بنعرف إن إحنا نبذل جهد لما يبقى الجهد ده في الآخر له عائد مادي. الحكاية بتاعت الشفقة على النفس دي مشكلة. أحيانا شفقتنا على النفس بتجعلنا نقع في الغضب، إن الإنسان يظن أو يبتدي يفكر في نفسه إن هو مش واخد حقه من الناس اللي حواليه. فعدو الخير ممكن يبتدي المناقشة مع الإنسان إزاي؟ أنت تعبان وشقيان وبتعمل، وبعدين ترجع بيتك ما تلاقيش حد حاسس بيك. فالواحد يبتدي يسمع الصوت ده ويبتدي فعلا يوافق عليه، وبعد شوية يا عيني عليك ده انت غلبان، ده انت نصيبك مش عادل، اللي انت يعني بتتحمله ده فوق طاقة البشر. النقطة اللي وراها هي ايه؟ طب انت دلوقتي لو انت رحت وعملت علاقة مع حد تاني انت يعني معذور، لان انت مش بتتعامل بشكل كويس وليك حقوق انت مش واخدها. فيبتدي الشفق على النفس تدخل إنسان في الغضب، والغضب يخلي الإنسان يقع في الخطية. لا يمكن نغضب ونصنع مشيئة الله في نفس الوقت، غضب الإنسان لا يصنع مشيئة الله. الشفق على النفس أيضا يا أحباء بتخلي الإنسان مش عايز يغير حاجة، هو مستسلم لفكرة إن هو يعني ضحية. فكرة الضحية ده إشكال، لأن فكرة الضحية خلاص كل ما بتكلم مع حد واحكي له ظروفي فالناس بتتعاطف معايا، فانا بشعر ان ده كفايه لتعزيتي، ان انا اقول ان انا تعبان والناس تشفق عليا، فده بيبقى يدي احساس كده للانسان يعني بالراحه والتلذذ، ان انا مسكين وغلبان والناس كلها بتشفق علي. الشفقه على النفس شيء الحقيقه لما بيتزايد بيحول الانسان الى طاقه معطله مش قادر يشتغل، وكل اللي هو بيعمله بس ان هو يتكلم على شقائه وقلة بخته وظلم الناس ليه وحتى ظلم ربنا ليه. احيانا الانسان في شفقته على نفسه يظن ان الله نفسه غير عادل، وان الله لم يشفق عليه، وان ربنا ما تعملش معاه كويس، وان وان وان، وده يدخل الانسان في سكة من العزلة وفي حياة من الشلل، مجرد ان انا قاعد بس ان انا اتكلم على المأساة اللي انا عايش فيها. في ناس دخلوا في نفس الظروف واشتغلوا وتعبوا، وجهوا طاقتكم ناحية التغيير فالأمور بقت أحسن، وفي البعض مستسلم لفكرة الضحية وابتدى يقعد يلوم الناس كلها. ملامة الآخرين الحقيقة مش هتغير الظروف اللي احنا عايشين فيها، أو أقول فلان المسؤول عن الخطأ بتاعي أو الناس مسؤولة عن المعاناة اللي أنا فيها. الحقيقة ده بيحولنا برضو إلى الغضب، ان احنا نغضب على الناس من غير ما نغير اي حاجة في حياتنا. دي مقدمة تانية من مقدمات الخطية، الشفقة على النفس. المقدمة التامنة من مقدمات الخطية هي الوقوف في طريق الغواية، ان انا اقف في سكة الشر واقول لنفسي ايه، انا مش هتأثر، انا هبقى كويس. الحتة دي الحقيقة برضو واحدة من خدع الشيطان اللي دايما يحاول يقنعنا بيها، ان انا ممكن اختلط مع الاشرار وانا مغلطش، وممكن اتواجد في المكان الغلط وانا معملش حاجة مش مزبوطة، ان انا ممكن اروح ازور مكان انا عارف ان ربنا مش موجود فيه، وفي نفس الوقت اقول ايه، لا انا عارف نفسي، انا اعرف اتوقف، لا احنا عدينا المرحلة دي. الحقيقة مش من الشطارة ان الانسان يقف في طريق الشر. حواء صحيح هي مش بتفكر في الشر لان هي ما تعرفهوش، لكن لما سمعت من الحية ان بيقول لها، او الحية بتقول لها، لما بتقول لها ربنا قال لكم ما تاكلوش، فقالت للحية ربنا قال لو كلنا نموت. الحية قالت لها بعد كده لن تموت. الحقيقة ده كان لازم يرن جرس في ودان حواء، ان انا بسمع حاجة ضد كلام ربنا، بدم احنا ابتدينا في المشوار ده يبقى السكة كده مش هتودينا لمكان كويس. كتير قوي بنعرض انفسنا الى الغواية تحت بند ان احنا كبار وما بيفرقش معانا. لا، بيفرق معانا وبيفرق مع ولادنا وحياتنا. احيانا كتير قوي تيجي حاجات في التلفزيونات مش موجود، مش مظبوطه، مش صح نتفرج عليها، فنقول هم العيال ناموا. لو العيال ناموا نتفرج، طب هم العيال بس اللي بتتاثر ولا احنا كمان بنتاثر؟ ولما بيدخل الشر ده في اذهاننا بيخلينا نفكر في الخير ولا في الشر، ولما بنلوث افكارنا بالمناظر المش مظبوطه، هل الكلام ده بيساعدنا على القداسه ولا لا؟ مكان الغوايه ايضا ممكن تبقى مناقشات ومجادلات سخيفه، او معرفه الاشرار، ان انا اتواجد في مكان الناس فيه يعني بتصرفوا بطريقه غير لائقه، او انا اتعرف على مجموعه من الناس وصاحبهم وعارف ان احنا لما بنقعد مع بعض كل اللي بسمعه كلام ما هواش مظبوط. الوقوف في طريق الغوايه هو مبتدأ للخطيه. المقدمه التاسعه من مقدمات الخطية غياب القناعة في حياة الإنسان وبدء التذمر. ليه التذمر بيسقط في الإنسان في العطب والخطية؟ أول حاجة أحباء بيرجعنا لموضوع الشفقة على النفس، إن إحنا شايفين إن إحنا اتظلمنا يعني، أو إن مفيش عدل. وطبعا لما نقول مفيش عدل بنقصد فيها ربنا. غياب القناعة عن حياة الإنسان بيجعله مش قادر يشكر على شيء. طبعا كل واحد فينا عنده حاجات ناقصاه في حياته أيا كان اسمها يعني، ولكن في طرق كتيرة نبص على حياتنا. ممكن أبص لحياتي على أساس إيه اللي عندي وابتدي أفرح بيه وأشكر ربنا عليه، والحاجة اللي ناقصة نحولها لموضوع للطلب والسؤال من الله والاجتهاد لغايه ما ربنا يرشدنا الموضوع ده يتحل ازاي. حتى لو ما تحلش يبقى موضوع للقبول والخضوع وكلمه لتكن مشيئتك يا رب. الناس اللي بتتعامل مع المشاكل بالطريقه دي عنده قدره افضل، يبقى دايما قريب من ربنا لانه مش حاطط المشكله بينه وبين ربنا ومش لايم ربنا عليها. شعب بني اسرائيل خرجوا من ارض مصر وبعدين قابلوا مشاكل أكل وشرب وصحراء ومكان صعب، وابتدوا يحطوا المشاكل بينهم وبين ربنا ويلوموا ربنا عليها ويلوموا موسى اللي كان ممثل الله وسطيهم. مرة اجتمعوا عشان يرجموا موسى. هم بيرجموا ليه؟ أنت اللي عملت فينا كده. طبعا غياب القناعة، غياب الرؤية عن البركة اللي في حياة الإنسان، الحكاية دي بتخلي الإنسان يقع في العطب والهلاك. يفضل الإنسان يطلب شيء من ربنا سنين، ولما ربنا يدهوله ممكن نفرح بيه لمدة يومين ثلاثة أسبوع، وبعد كده تحط ورانا وندور على اللي ناقص، وبعدين الموضوع يتحل يتحط ورانا وندور على اللي ناقص، ونفضل ماشيين طول الوقت في حالة كده من إيه؟ عدم الشعور بالارتياح. ربنا مش بيستجيب بالصلاة ليه؟ أنا أعتقد أن حضراتكم تتفقوا معايا أن مفيش إنسان عنده كل حاجة. كل واحد عنده حاجات موجودة وحاجات ناقصة، ازاي افرح بالموجود وازاي اتقبل الشيء اللي ناقص في حياتي؟ طبعا احنا يا احباء لما بيغيب عندنا القناعة والتذمر بنبتدي نبص على الناس ونقارن انفسنا. احنا ما بنبصش على الناس كلهم، احنا بنبص على الحاجة اللي مش عندنا وعندهم. فانا لو عندي مثلا عندي مشكلة في صحتي فاشوف ما كل الناس دي صحتها كويسة، اشمعنى انا الوحيد اللي عندي المرض ده؟ الحقيقة دي مش طريقة صحيحة في التقييم، لأن محدش فينا عارف ظروف الناس ولا عارف ايه اللي في البيوت ولا عارف ايه الوجع اللي عند كل واحد. وحده ربنا اللي عالم ان كل انسان عنده وجع معين او عنده شيء ناقص فيه. في غياب القناعة تيجي بعد كده خطايا كتير قوي مرتبطة بالموضوع ده. المقدمة العشرة من مقدمات الخطية حالة الجوع. الكتاب يقول ايه؟ النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر لها حلو. يعني لما نشوف طفل مثلا بيدور على اكل في الزبالة احنا بيصعب علينا المنظر جدا ونقول الطفل ده ايه مش قرفان؟ هو الحقيقة القرف اتحط وراه لانه جعان، فالجعان بيروح يدور في اي حتة. أنا مش بتكلم على الجوع بقى بالشكل ده، أنا بتكلم على الجوع من ناحية افتقاد الإنسان لشيء هو بيدور عليه. إحنا طول الوقت بندور على الشبع روحيا ونفسيا وعاطفيا وعقليا وبأشكال كتير أوي. لما الإنسان يتحول لحالة الجوع بيبتدي يدور، سامحوني في الكلمة، على الشبع في الزبالة، والزبالة دي تبقى أي حاجة. طيب حلها إيه دي؟ هنيجي نتكلم في موضوع العلاج. افرض أنا عندي جوع عاطفي ناحية إن حد يحبني أو يقدرني أو يتعامل معايا كويس أو إن هو يشفق عليا، وأنا مش لاقي الحكاية دي في بيتي، طب أنا أشبع إزاي؟ طب أنا أعمل إيه؟ هنتكلم في موضوع العلاج، وأنا بس هسيب النقطة دي دلوقتي لغاية لما نوصل إحنا بنتكلم على المقدمات. ولكن الحالة دي لو إحنا قيمنا أنفسنا وشفنا إن إحنا في حالة جوع محتاجين يبقى فيه شغل عشان ما يحوصلناش الجوع إلى البحث عن الأكل في أماكن مش كويسة. المقدمة 11 من مقدمات الخطية حالة الشك، إن الإنسان يبتدي يشك. والشك ده فين؟ ممكن يبقى الشك في محبة الله، أنا مش واثق الحقيقة إن ربنا بيحبني، أو حتى مش واثق إن ربنا نفسه موجود أو إن ربنا بيسمع الصلاة. ويبتدي عدو الخير يبتدي يغذي الموضوع ده، إن هو يتكلم في ودني ويقول لي كده، لو ربنا بيحبك طب انت بتعاني ليه؟ لو ربنا بيحبك طب ما بيسمعش صلاتك ليه؟ لو ربنا بيحبك طب انت المشاكل اللي بتقول له عليها بقالك فترة محلهاش ليه؟ هو انت بتطلبه ده غلط؟ هو ده مش عدل؟ ويبتدي الانسان يشك في محبة الله، او الانسان يشك في سلامة الطريق، السكة اللي مودينا للسماء. الكنيسة بترسم قدامنا الطريق اللي ربنا رسمه للخلاص، الطريق الضيق، فبتقول لنا بنصوم وبنصلي وبنعتقد في كذا وبنعمل كذا وبنعترف فالواحد يفضل ماشي وبعدين يجي في نص السكة كده ويبتدي يشك، هو الطريق ده صح؟ هو أنا لازم أعمل كل الحاجات دي عشان خاطر أبقى في طريق ربنا؟ هما مش في ناس بتقول أن ربنا بيحبني زي ما أنا كده، ليه لازم أعمل حاجة عشان أكسب بيها رضا الله؟ طبعا إحنا ما بنعملش حاجة نكسب بيها رضا ربنا، لكن ده بيبقى الفكر اللي في ذهننا. فالإنسان يبتدي يشك في سلامة الطريق، ويبتدي يشك في اللي بيعلم أو اللي بيعلموه في الكنيسة. والشك ده ممكن يبقى له أسباب كتيرة جدا، منها أن الطريق بقى صعب، أو أن أنا أبتدي أشك حتى في مصداقية اللي بيعلمني، فيتحول الطريق في ذهني مصداقيته مرتبطة باللي بيقول. بمعنى لو أبونا أنا شايف أنه هو ما هوش ماشي في الطريق نفسه، فقول ايه؟ يروح يعلم نفسه. مين اللي قال ان السقه دي غلط؟ الحقيقه السيد المسيح حللنا الموضوع ده لما كلم عن الكتبه والفريسيين، فتكلم عنهم بالويلات وقال الويل لكم الويل لكم. بس لما جه يكلم الناس قال حاجه غريبه قوي، قال لهم ايه؟ قال لهم جلس الكتبه والفريسيين على كرسي موسى. كرسي موسى يعني كرسي المعلم. فكل ما قالوا لكم اتبعوه، كل اللي قاله لكم اعملوه، واما اعمالهم فلا تعملوها. زي ما يكون ربنا بيقول للناس ايه؟ لو سمعت من المعلم تعليم او الشخص اللي قاعد على كرسي التعليم قال لك حاجه، والحاجه دي بحسب الحق الانجيلي، ركز في التعليم. ولكن لو شفت الانسان اللي بيعلمك بيسلك في الشر، مالكش دعوه باعماله، خلي ربنا يدينه، هو ربنا بينه وبين الشخص ده. علشان كده يا أحباء الشك ده شيء لازم نتعامل معاه. لما بنشك في سلامة الطريق بنقف كده ونقول ايه؟ انا مش مضطر اكمل، انا اشوف لي سكة تانية امشي فيها. اولا الانسان يشك في الخلاص، هو انا هروح السماء؟ واحيانا كتير قوي نقولها بهزار بيننا وبين بعض كده، اللي هو ايه؟ احنا مش هنورد على سماء، ونقولها كده واحنا بنضحك يعني. الحقيقة الكلمة دي مش هقول ان هي بس مشكلة، ولكن هي ايضا فيها اهانة لشخص ربنا. ربنا نزل من سماء عشان يبقى الخلاص في متناول كل واحد فينا. الله اعطى ابنه عنا عشان يبقى الخلاص بالنسبة لنا موضوع اسهل. محبة ربنا عملت هذا، فلما نشكك في الخلاص ونقول مش هنولد على سماء، الكلام ده في كده نوع من اكننا بقول ربنا عملك اللي انت عملته مش كفاية، احنا مهما عملت مش هنعرف نوصل. الحكاية دي مش مظبوطة. في فرق ما بين ان انا اكون عندي ثقة في الخلاص وفي نفس الوقت بحاول اقول يا رب استر عليا، وما بين ان انا اقول انا السماء دي مش بتاعتي. المقدمة الاتناشر من مقدمات الخطأ هي الخوف. الانسان لما بيخاف بيغلط ايا كان شكل الخوف. يعني الناس الشهداء اللي اتحط على رقبتهم سيف وقت من الاوقات، لو كانوا خافوا كانوا انكروا المسيح. لما بنخاف من الناس بنكذب، لما بنخاف على المستقبل بنبتدي ان احنا نحاول نعتني بانفسنا ومادياتنا حتى لو احنا اقتنينا الفلوس بشكل مش مظبوط، ويبتدي الانسان يرتكب كل انواع الجرائم لمجرد ان هو خايف من المستقبل. لما بنخاف من الناس ايضا بننافق، ونبتدي ان احنا نتعامل مع الناس بطريقة كده ما هياش فيها صدق ولا امانة لاجل ان انا خايف فلان ده يأذين. المقدمة الـ13 من مقدمات الخطية هي الفضول، وان انا ابقى طول الوقت عمال اسأل على حال الناس. الفضول مش بس خطية ولكن ايضا صفة مرزولة ومضايقة للآخرين. والكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا ما نبقاش فضوليين، وما نقعدش ندور ورا الناس ده بيعمل ايه وده بيكسب كام وده راح فين وكلام زي كده. السيد المسيح لما كان بيتكلم مع بطرس على بحيرة طبرية، فلقى يوحنا جاي وراهم، فقال له وهذا ما له وده ايه اللي جاب ورانا؟ فالسيد المسيح قال له ايه؟ قال له اتبعني انت، ملكش دعوة مين اللي جاي ورانا ومين اللي ماشي، ده مش موضوعك، اتبعني انت. فمعلمنا بطرس يكتب لنا آية جميلة في احد رسائله يقول ايه؟ فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره. الفضول بيخلينا ندور في حاجات مش هتفيدنا، وتخلينا ناخد مكان مش بتاعنا. اما نقعد نفكر كده هو اشمعنى فلان ده عنده كذا وانا ما عنديش، او نبتدي ندور هو ده بيعمل كام، هو ده خرج مع مين، هو اشمعنى فلان ده مصاحب فلان مش مصاحبني انا. او الفضول ده يخلينا ايضا ندور في اماكن على الانترنت مش المفروض نكون فيها او نحن نتواجد عليها، او نروح نزور اماكن مش كويسة تحت بند حب الاستطلاع، رايحين نتفرج، خدنا اجازة ورحنا مكان بعيد عن هيوستن ومحدش شايفنا، خلينا نروح نحضر نشوف الناس اللي في الكازينوهات دول بتصرفوا ازاي، هيكونوا بتصرفوا ازاي، يعني بيعملوا التسبحة اكيد بيعملوا حاجة غلط، فملوش لازمة المشوار كله، ملوش لازمة. يعني الفضول بيدخلنا في مشاكل مع الناس، وبيدخلنا في مشاكل مع انفسنا، وبيخلي الحقيقة الانسان الفضولي انسان مش محبوب والناس مش بتحب تبقى حواليه. المقدمة الـ14 والاخيرة هي الاستهانة بالصغائر، او اللي احنا نقول عليه صغائر يعني. فنقول دي حاجة صغيرة ومش مشكلة، دي مش خطية كبيرة. لما بنصنف الخطايا كده الشيطان ما عندوش مشكلة على فكرة ان انت تاخد حاجة صغيرة، مفيش مانع. هو عامل زي البياع الشاطر اللي بيقول لك ايه، اشتري مني بس ولو حتى حاجة بدولار ما عنديش مانع، بس بعد شوية هتيجي تاني عشان البضاعة بتاعتي دي بضاعة محبوبة وهتجيبك تاني وتالت ورابع. في الاماكن اللي بيلعبوا فيها قمار، فيها اماكن للي بيلعب بسنت. سنت يعني ايه؟ يعني زي كده قرش ساق، اقل حاجة. يمكن السنتات دي ما شفناهاش، لكن في اماكن ممكن تروح، انا مش بقولك عشان تروحوا طبعا، ممكن تلعب بسنت. سنت، طب هو الكازينو ده اللي هو بيعمل ملايين هيكسب ايه من السنت بتاعك؟ هو مش هيكسب السنت، هو هيكسبك انت، لان انت تروح بس وتخش في المكان وتنبهر بالشكل، وممكن السنت بتاعك ده يكسب وتكسب مثلا عليه مثلا نيكل ولا حاجة 10 سنت وتخرج مبسوط قوي. هو ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان هو الشغلانة دي ولدت في ذهنك شعور باللذة هيجيبك تاني، والمرة الجاية هيبقى مش بسنت، هيبقى بدولار، والدولار هيبقى بمية دولار، والمية دولار هيبقى ألف وعشر تلاف لغاية ما تبيع هدومك. بس البداية ايه؟ في الصغيرة دي، الأماكن الصغيرة. دايما في مثل مشهور يقولوا ايه، ان معظم الحريق من مستصغر الشرر، حاجة صغيرة كده بنلعب بيها. بلاش الحاجات الصغيرة او اللي احنا بنقول عليها صغيرة، دي مقدمة لأشياء كبيرة. النقطة اللي بعد مقدمة الخطية هيجي موضوع تاني اسمه تطور الخطية. تطورها يعني الخطية دي عاملة زي الجنين كده، يبتدي الانسان يحمل بالجنين ده، وبعدين الجنين ده يكبر ويتولد وينزل ويكبر ويبقى شخص كبير. الخطية كده ايضا ليها تطورات. يعني ايه هي مراحل تطور الخطية؟ اول حاجة في مراحل تطور الخطية هي التعرض للغواية من بره او من جوه. يعني من بره مفهوم، لما يجي حد يعرض علي حاجة دي مفهومة دي، لكن من جوه ازاي؟ ازاي ممكن اتعرض للخطية من جوايا؟ ان ممكن تيجي فكرة، والفكرة دي اخدها واشتغل عليها. فكرة جت في ذهني ان ربنا ما بيحبنيش كفاية، فابتدي ابني عليها واقول اه صحيح ده انا، وانا لما كنت صغير ولما كنت شاب، وابتدي اجمع حاجات جنب بعضها واقول يا فعلا كل حياتي عبارة عن مجموعة من الظروف السيئة، ويبتدي الامور تكبر وتتطور وتكبر. التعرض للغواية ده من بره يمكن اسهل، لكن من جوه صعب. عشان كده يا احباء لازم الانسان يراجع افكاره. الفكرة اللي انا بفكر فيه ومقتنع بيه ده، هل صح ولا انا شايفه كده؟ هي الاشكال هنا ايه؟ ان كل فكرة عند الانسان صحيح. محدش بيقول ايه انا كنت امبارح بفكر في تفكير غلط، الا طبعا لما الانسان بيبقى يعني راح شاف حاجة مش كويسة وابتدى يفكر في افكار نجسة فيقولك اه ده غلط. لكن الكثير من الافكار بتاخد شكل بسيط ومقبول وشكله كويس، وتعتبر عند الانسان وجهة نظر، انا شايف كده. فاول حاجة التعرض للغواية من برة ايا كان شكلها، او من جوه في اي واحدة من الافكار الصعبة اللي بتبقى مقدمة للخطية. الخطوة اللي بعد كده ان الحاجة دي سواء جت من برة او من جوه، يبتدي الانسان يفحص فيها وتبتدي تلف في دماغه، واللف ده بقى ما توقفش. ممكن حاجة بسيطة وعارضة جدا، زي كنت في الكنيسة النهاردة ومثلا حد ما اتكلمش معايا كويس، فاخرج من الكنيسة الفكرة الصغيرة دي تبتدي تلف، هو فلان ده بيعمل معايا كده ليه؟ وفلان ده احرجني لما عمل كده، واكيد فلان ده يقصد يهني، ويبتدي الفكر يلف ويلف، ويبتدي الانسان يفقد سلامه ومش عارف يفكر في حاجة تانية غير الانسان اللي ضايقه، ويروح البيت مش قادر يرتاح، وينام ويقوم والفكر عمال يلف، ويصحى يتكلم عليه ويكلم مراته، خدت بالك من اللي عمله فلان؟ وبعد كده اكلم اصحابي، شفتوا فلان بيعمل معايا ايه؟ عشان اسمع من الناس كلمة اه عندك حق، ده هو انسان مش كويس. هنا المرحلة دي الموضوع عمال يكبر، والجنين ده بيتحول الى كده يعني ابتدى يبقى وحش عمال ياخد في ذهن. الحاجة اللي وراها هي تحرك المشاعر. الفكرة على مستوى الفكرة ما وصلتش لسه لقلبي، لكن لما تقعد تلف ونقعد نفحصها تتحول الى مشاعر. هنا اصبح في طاقة اكبر وطاقة محركة ناحية ان نعمل حاجة، ايا كانت الفكرة والمشاعر اللي وراها. يعني لو الفكر خاص بغواية مثلا، انا اتكلمت مع حد، واحدة زميلتي ولا واحد زميلي، وبعدين ابتديت افكر فلان ده ممكن يكون معجب بي، او فلانة دي ممكن تكون هي ملتفتة لي شوي، وبعدين افكر كده اه صحيح ده انا كده وكده اه ده فعلا، يبتدي بالمشاعر تتحرك، يبتدي الانسان بقى يسترجع ذكريات، اه يا سلام ايام زمان لما كنا في المشاعر دي، انا مفتقد الحكاية دي. تحرك المشاعر بيخلي الانسان بعد كده عنده طاقة ناحية التصرف ان هو يعمل حاجة. المرحلة الرابعة من مراحل تطور الخطية هو الصراع. اول ما يحصل كده والفكر يبتدي يلف والمشاعر تتحرك، بشكل أو بآخر. ممكن المشاعر تبقى الغضب، مش لازم المشاعر تبقى ناحية الشهوة يعني. يبتدي مرحلة الصراع بقى، اللي هو الضمير يصحى ويقول للإنسان إيه اللي بتعمله ده؟ أنت عشان خاطر النهاردة متضايق من ظروفك هتروح تسرق؟ ده كلام مظبوط؟ أنت علشان خاطر فلان ضايقك ومعايز تفكر أن أنت تنتقم بالشكل ده؟ أو أنت النهاردة عشان تكلمت مع حد أو مع واحدة أو مع واحد خلاص الموضوع هيتحول إلى يعني علاقة؟ يبتدي الصراع بقى، والصراع ده ممكن يستمر ويقعد شوية مع الإنسان، ما بين الرغبة اللي تولدت من خلال الفكر والمشاعر والضمير اللي بيقول الإنسان لا يحل لك. بالضبط كده أحباء قصة بتاعت هيرودس الملك، وهو عايز يتجوز مرات أخوه، فهو قعد يوحنا، ويوحنا بيقول له لا يحل لك، بس في الأول ما قتلوش، هو حطه في السجن. ليه ما قتلوش؟ لأنه كان بيحبه وبيخاف منه وعمل له حساب وعارف انه راجل نبي. وجود يوحنا في السجن هو مرحلة الصراع اللي عند هيرودس، اللي هي ايه؟ انا عايز اتجوز الست دي، هو كان اتجوزها فعلا، بس الراجل ده عمال يقل راحتي، بس انا مش عارف اعمل ايه، ما اقدرش اخلص من الست دي لان انا بحبها، ومش قادر اخلص من يوحنا لانه هو انسان كويس. دي المرحلة اللي الانسان فيها بيتمزق بقى، ما بين ضميره اللي بيقول له ده غلط، والروح القدس اللي جواه اللي بيبكته، وما بين الرغبه اللي الانسان يعني متمسك بيها. يجي بعد كده الخطوه اللي بعد كده من تطور الخطيه، هي خطوه سقوط الفكر. سقوط الفكر اللي هو ايه؟ ان انا افصل في الصراع ما بين الرغبه وما بين الضمير، ان انا اقول ايه؟ لا، الرغبه دي في مكانها ولازم تتم. مثال، لو حد مثلا في غواية في علاقة مش مظبوطة، فالحاجة عمالة تشد وروح ربنا يقول له لا، وبعدين في الاخر يقول ايه؟ ما انا ايه اللي وداني هنا؟ اللي وداني هنا ظلم الست اللي قاعدة معايا في البيت، فبالتالي الضمير يسكت لان انا مظلوم، ولان انا من حقي اعمل كده، ما انا لو كنت واخد حقي ما كنتش فكرت في الخطأ. او انسان يسقط يعني يسقط في الفكر بتاعه لما يقول لروحه ان هو انا اجيب منين واعمل ايه، والدنيا مفيش فيها عدل، والناس كتير قوي بتسرق، وانا بحاول امشي كويس وربنا مش بيساعدني. النتيجه في الاخر ضمير اللي بيقول لي اغلط، ما تغلطش، انا سكته واقول لا انا عندي حق اغلط لان انا مش واخد حقي في الدنيا. اللي خلى يوسف ابن يعقوب، يوسف العفيف، ما يسقطش في الخطية انه عمره ما فكره وصل لمرحلة ان انا عندي حق. يوسف كان ممكن يقول لنفسه ايه؟ انا طول عمري ماشي عدل، كسبت ايه؟ انا كنت بحب اخواتي كرهوني، كنت بخدم ابويا، ابويا ما عملليش حاجة، حتى في النهاردة في المكان اللي انا فيه ده بحاول ابقى ماشي كويس، الست دي وانا شاب صغير انا ما قلت لهاش تجري وراي. كان ممكن يقول لنفسه انا مظلوم وظروفي وحشة ولي حق ان انا اغلط، ويمكن لما اغلط معاها ترفعني وتحسن ظروفي، وفي الاخر ما انا بني ادم ولي مشاعر وعايز اعيش زي بقية الشباب اللي في سن. يوسف عمره ما وصل للحكاية دي، موضوع سقوط الفكر وان انا عندي حق وان ملهاش حل، هي كده لازم تمشي بالشكل ده. عشان خاطر وقتنا هنقف هنا ونكمل بنعمة المسيح ان شاء الله المرة الجاية تكمل التطور الخطية، وبعدين نتكلم في الشفاء والعلاج، لان احنا لينا رجاء في ربنا وعندنا دايما امل وثقة ان مهما كانت خطايانا، وزي ما ربنا اللي قال لنا كده ان كانت خطاياكم كالقرمز يعني برد ابيض اكثر من السلك. نكمل بنعمة المسيح ان شاء الله المرة الجاية. اتفضل نسأل.